فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف مع الحلقة الثالثة في مدارسة هذه القصة العظيمة، قصة نملة سليمان صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا نسبتها لسيدنا سليمان مش نسبة ان هي النملة بتاعته، يعني ان هي النملة المشهورة او صاحبة القصة الشهيرة في داخل قصة سيدنا سليمان. طيب، ولذلك احنا بنقول دايما لما كنا بنتناول قصة كنا بنقول بنحب نتناولها في السورة، في سياق السورة اللي جت فيها. تمام، هنا قصة النملة كمان ليها خصوصية، ان السورة اللي جت فيها اسمها النملة، فده يدينا اولوية مهمة في ان السورة ذاتها اللي جت فيها القصة لابد انها نمر عليها. كمان بقى في خصوصية تانية كمان لقصة النملة، بما انها جزء من قصة فلابد انها تبقى في السياق العام بتاعة القصة. ولذلك لو احنا بنتكلم على مستوى العرض او التناول اللي هو كده العادي اليسير للقصة، فممكن نقول ان قصة نملة سيدنا سليمان هي الآية رقم 18 و19 بالكتير من سورة النمل. لكن في الحقيقة لما هنقول قصة النملة فلازم تبدأ من الآية 15، لازم تبدأ تناولها من الآية 15. ليه؟ لأن مثلا لو احنا افترضنا حتى إذا أتوا على وادي النمل، مين دول؟ لا، ما انت ما تعرفش، فلازم اللي قبله تعرف. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. مين سليمان؟ واضح؟ وجنوده. طب هم يحطموهم ليه يعني؟ واحد معدي بالجنود بتوعه، مش متصورين جنوده شكلهم ازاي وهم مين وهو ايه؟ طيب وهم لا يشعرون، اشمعنى بتقول يعني عليهم وهم لا يشعرون؟ يعني ليه يعني بتقول عليهم وهم لا يشعرون؟ معايا دي ناس هتعدي تبهدل النمل ولا تحرقه ولا تدوس عليه وخلصنا. فالتفاصيل اللي قبل كده مهمه في فهم الايه اللي جاي بعد كده. ولذلك الثلاث ايات من اول 15 في 16 في 17 مهمين جدا جدا، ولا يمكن تناول قصه النمله بعيدا عن الايات دي، لان الايات دي هتبقى هي داخله في الاحداث، داخله في صلب الاحداث. ماشي؟ بل سبحان ربي كل التساؤلات اللي انت هتطرحها دي هتلاقي الثلاث ايات بتجاوب عنها تحديدا، كمان ما بتتوسعش توسعات اكتر من كده. يعني مثلا هتبقى في تفاصيل تخص حاجتين، احنا هنا تم عرض قصتين، قصه النمله وقصه الهدهد، فانت هتيجي تفاصيل في الهدهد وهتيجي تفاصيل في الايه في النمل. التفاصيل اللي في النمله وفي الهدهد دي انت كنت محتاج الثلاث ايات اللي في الاول دول علشان يساعدوك على فهم التفاصيل، لان قلنا ان القران الكريم الرب سبحانه وبحمده لما بيقص علينا بطريقه بتحط لنا اطارات ضابطه، عشان في مساحات بتملاها انت بايه؟ بالتخيل. ماشي؟ لكن وارد انك تتخيل ايه؟ غلط، او تتطرف في التخيل، فيحط لك اطار ضابط او نسق عام تتخيل ايه جواه. ودي طبعا لولا ضيق المقابله فصلنا فيها تفصيلا وقصرناها تقصير، بس اتكلمنا عنها كتير قبل كده. ولذلك في الثلاث ايات دول بيعملوا ايه؟ بيساعدوك ان الفراغات، لو صح التعبير، المقصوده، الفراغات المقصوده، مش الفراغات اللي هي جت اضطرارا، لا ده جت قصدا واختيار. ماشي؟ الفراغات المقصوده اللي موجوده في القصه تقدر انت تعمل ايه؟ تملاها بشكل سليم. هضرب لك مثال. النهارده لو قلنا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في فراغ هنا، إيه اللي حصل بعد كده؟ لا حتى مش كده، ايه اللي حصل؟ احنا لو كلنا قعدنا نفكر في اطار ضابط اتحط اللي هو ايه؟ وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. ايه الاطار الضابط؟ ان حتما ما اذوش النمل، حتما فهم الرسالة وحتما ما أذوش النمل. طب ليه ما أذوش النمل؟ هو لأنه مسيطر على جنوده، فهم يوزعون المعلومات اللي فاتت. عملت ايه؟ حطت لك إطار ايه؟ ضابط. خليتك كلنا لما هنتخيل هنتخيل حاجة واحدة، ان هم ايه؟ اجتهدوا في ان هم ما يؤذيهمش، وان سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ كان عنده تحكم في ايه؟ في جنوده، لانه رجل صالح لا يحب ان يؤذي احدا. دي جت منين؟ من الاطار الضبط اللي تم رسمه لك من الاول. واضحه المساله دي؟ فكل الفراغات، يعني الثلاث ايات دول من اهم مقاصدهم، ان كل الفراغات اللي هتبقى موجوده في القصه سواء كانت قبليه بعديه اثنائيه، كل الفراغات دي هيتم ملئها بصوره ما فيهاش تطرف ولا شطط، وتقريبا هنبقى شبه متفقين عليها ايه كلنا. ودي روعة الخطاب القرآني، لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله. بس أن يفعل ذلك إيه؟ إلا الله. إن فعلا يدينا الإيجاز الرائع ده، ماشي، والتركيز الشديد على المراد عشان الكلام ما ينسيش بعضه بعضا ولا يروح يمين ولا شمال، تمام، والفراغات اللي يتم تركها يتم تركها بشكل حكيم تماما، يخلي الشخص لما يجي يتخيلها ما يتخيلهاش خارج الايه؟ خارج النسق العام او الاطار الضابط اللي تم وضعه، ماشي. طيب، وبناء عليه من الضروري ان القصه ما يتمش تناولها ابتداء من الايه رقم 18، لا ده هي المفروض تكون من الايه رقم 15. طيب، ومن الضروري برضو في القصه ان احنا نفهم الايه؟ السياق العام او النسق العام للسور. انا من عادتي ان انا ببدا بالحديث عن النسق العام للسور، لكن الحقيقه المره دي حاسس انها مش هتبقى انفع إلا لما ناخد النسق العام للقصة ابتداء عشان نتفق على إيه، بتتمحور حوالين إيه، وبتقول إيه، وبتوصل إيه، وبعد كده نشوف الصورة من أولها لآخرها بتقول إيه. ومن الضروري إحنا نحط عنوان للقصة، يعني القصة دي عنوانها إيه. حطينا مثلا لسورة الكهف، لقصة أصحاب الكهف، الإيواء بين الاهتداء والإيه والاشتهاء. طبعا بقى بتفاصيل عنوانه في السراء والضراء وغيرها، لكن هنا احنا عايزين نحط عنوان. ايه العنوان اللي احنا هنحطه؟ ده هيبقى مرتبط بايه؟ يعني على عكس حلقات الايواء لانها يمكن واضحه الى حد كبير، لا احنا هنفهم الاول القصه بتقول ايه، وبعد فهم القصه هنبدا نحط عنواننا الجامع اللي هناخد منه وصيتنا او عبرتنا الرئيسيه فيما يتعلق بالقصه، اللي في خلاله هنبدا نشوف الايه؟ القصه نفسها علاقتها بالصوره ايه، بحيث يكتمل فهمنا ليها. واضح الكلام ده؟ طيب، انطلق على بركه الله. نبدا من اول الايه رقم 15. شوف كان سبحان الله ملخص سريع كده جميل قوي للموضوع بادئ منين. ربنا بيقول ولقد اتينا داوود وسليمان علما. طبعا في ملاحظه عامه ان سوره النمل بتتكلم عن سيدنا سليمان اكتر، وسورة صاد تتكلم عن سيدنا ايه؟ داود اكتر، ماشي؟ رغم ان السورتين فيهم الاثنين، لكن في سورة صاد وكأنها سورة سيدنا داود، وسورة النمل وكأنها سورة سيدنا سليمان. طيب، وده برضو ليه ارتباطات بحاجات. ولقد اتينا داود وسليمان علما. اول لقطة ان ربنا بيقول لنا ان هو اتى سيدنا داود وسيدنا سليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تلاحظوا هنا في الثلاث آيات سبحان الله كأنهم بيحكوا ثلاث فصول، بينهم فصل زمني كبير برضو هو فراغ زمني بيتوقع في إطار الايه؟ القواعد الضابطة أو التفاصيل أو الأصول الضابطة اللي كانت موجودة. فده فصل اهو، ربنا بيقول لنا أن في حد اسمه داود وحد اسمه سليمان، احنا أتيناهما علما، وهما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. طيب بعدين شوفوا ده كده حياه سيدنا داود وسليمان مع بعض. بعدين مات سيدنا الوراثه وورث سليمان داود. شوف خلاص سيدنا داود خرج من الايه؟ من المشهد. شوف بقى اصلا سبحان الله روعه العرض القراني رهيب. يعني الاول تشوف سيدنا داود وسيدنا سليمان، وبعدين يخرج سيدنا داود من الايه؟ من القصه، ويبقى سيدنا سليمان، بس يبقى سيدنا داود حاضر كده عشان الوراثه والكلام ده، يبقى شريك ليه يعني، خلاص؟ وبعدين يبقى سيدنا سليمان بس، وبعدين تيجي تدخل النملة، يخرج سيدنا ايه؟ سليمان مرحليا، خلاص؟ ثم ايه؟ تخرج النملة ويعود سيدنا سليمان تاني، بعد كده يدخل الهدهد، وبعدين ايه؟ يخرج سيدنا سليمان، الهدهد يقول، يرجع تاني الهدهد مع سيدنا سليمان، بعد كده يخرج الهدهد من الايه؟ من المشهد خالص، وتيجي داخل حاشية سيدنا سليمان ومن حوله، تمام؟ العفريت من الجن ومش عارف ايه وغيرهم، والذي عنده علم الكتاب، وبعدين يجوا خارجين وتدخل مين؟ تدخل ملكة ايه؟ سبأ، وهكذا. سبحان الله العرض ذاته بشكل لان من الحاجات اللي بتلخبط الانسان معرفيا الزحمه. ودي خدوا بالكم منها على فكره، في يعني برضو في القص للاطفال. يعني في قصة أطفال خصيصا من الحاجات اللي بتبوظ الدنيا الزحمة. احنا نفسنا حتى زمان كده ربنا يتوب علينا لما كنا بنشوف مسلسل فيه 4 5 أبطال ما احناش بنبقى ايه؟ بنبقى تايهين فيه، مش عارفين وحاجات بتحصل هنا وحاجات بتحصل هنا. لكن دايما الحاجات اللي ما فيهاش زحمة اللي متمركزة بسرعة السياحة حوالين البطل، حد يدخل يخرج يدخل يخرج يدخل يخرج، ما بت ايه؟ يعني الى حد كبير ما بتلخبطناش وبتوصل رسالتها. ولذلك ده جزء من مشاكل الروايات مثلا، ان الروايات اللي ما بتتمركزش حوالين البطل وبيروح يمين وشمال ويمين وشمال، اللي بيحصل انت بت ايه؟ بتتوه، انت عايز تقول ايه؟ انما اللي بتبقى واضحه متمركزه حوالين البطل وراح هنا وعمل هنا وود هنا وجاب هنا وكذا، دي بتبقى ادعى انه تتذكر احداثها وانه ينتفع بيها. وغالب القصص القراني كده، قصص القراني ما بيه ما بيلفش يمين وشمال ويروح ويتوهك، لا هو متمركز حوالين. احنا بنلاحظ ان في محور واضح، هنتكلم عن سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان بيجي سيدنا داود في حياته، بعدين بيجي اللي معاه من جنوده، بعدين بيجي النمله، بعدين بيجي الهدهد، بعدين بيجي حاشاته، بعدين بيجي، بس في حد حاضر على طول الايه الخط. فلما حتى ركز، لما بيجي حد دخل، لو الموقف ده يخص الحد بينسحب هو من ايه؟ بينسحب هو عشان يبقى برضو المشهد ايه؟ مركز الى ابعد حد. وده خلي بالكم منه في القص للاطفال. لو قلت اصلا القرآن مش بس بيدينا منهجية تعامل مع القصص او القصص، بيدينا منهجية قص. لما تقص تقص ازاي؟ خلاص، منهجية قص، اللي هيبني قصة ويحب يقص يقص ازاي، لانه ابيح لنا ان نقص. خلاص، فلما تقص هتقص ازاي. طيب، فهنا ولقد اتينا داوود وسليمان، يبقى عندنا فصل اهو، فصل كده، وبعدين ورث سليمان وداوود، يبقى عندنا فصل ثالث، وحشر سليمان وجنوده من الايه، وسبحان الله الفصول دي زمنيه. ولقد اتينا داوود وسليمان، يبقى سيدنا داوود ليه ابن اسمه سليمان. طيب، وسيدنا سليمان هيبقى ايه؟ هيقول الحمد لله. طيب بعدين هيعيش، دي شبابه، هيموت سيدنا ايه؟ داوود. خلاص، ده مرحله من حياه سيدنا سليمان، هيرث تماما سيدنا سليمان، وبعدين هو هيبقى عنده من الملك وكذا وكذا. فدي ثلاث فصول في حياة سيدنا ايه؟ سليمان. ثلاث فصول في حياة سيدنا سليمان. طيب، فصل الاول، ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اول حاجة، ولقد اتينا، وده يعني بيقول ان الايتاء بيبقى ايه؟ عظيم الاعطاء. الايتاء ده عظيم الاعطاء، الحاجة العظيمة. خلاص، ودايما يجي فعلا في الحاجات العظيمة، وكتير بيرتبط بالحاجات اللي عطاء اللي هو مش مادي معنوي، زي يؤتي الحكمة من يشاء، زي إيتاء الملك، زي إيتاء العلم. ولقد أتينا داود وسليمان علما، ولقد أتينا داود وسليمان علما. كنا دائما هنا بنأكد على مسألة، إن اللي عايز يحيى لازم بزكريا، اللي عايز سليمان لازم بداود. دي مسألة ايه؟ ينبغي انه انتبه ليه. يعني انت مش هتحقق اللي انت تريده في ابنك بمجرد التمني، زي ما كنا بنقول ما استعنا على اصلاح غيرنا بمثل اصلاح انفسنا. فلما انا اكون عايز ابقى عندي ولد زي سيدنا سليمان، انا اكون زي سيدنا داود في ايه؟ في صلاحه وفي حرصه على اصلاحه. ولذلك ده اللي بنقع فيه احنا بقى كمشكله، احنا كبشر، يا اما بنتصور ان احنا ممكن حريصين على اصلاحهم بس مش لازم نكون صالحين، فما بيجيش سليمان. تمام، او بنبقى صالحين ونقول ايه؟ ربنا يصلحهم بقى ويصلح حالهم، مش عارف ايه وكلام من ده، وان شاء الله ويهديهم، احناش حريصين كفايه على ايه؟ على اصلاحهم، برضه ما يجيش سليمان. فلذلك محتاجين العاملين دول في صلاحه وفي حرصه على ايه؟ على اصلاحه. ولقد اتينا داود وسليمان علما، حتى لما ربنا يقول ففهمناها سليمان وكلا ايه؟ اتينا حكما وعلم، برضو يعني دي حضرة. فابنك هيتميز عليك او ابنك هيفتح عليه ما لا يفتح عليك. خلاص، بس مين اللي اسسه؟ مين اللي حط حجر الاساس في بنائه؟ انت بصورة اساسية. ولقد اتينا داود وسليمان علما. تمام، رغم ان مثلا بعض العلماء يقولوا ان مثلا سيدنا سليمان ربما كان افضل من سيدنا داود، او لكن زي ما قلنا فكره الافضليه المطلقه دي ما نقدرش ايه يعني نجزم بها الا فيما جاء فيه النص. انا بقول الا فيما جاء فيه النص، يعني يفهمنا سليمان ده وجه افضليه قبل ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، ما هي دي من الطبق. لا، ما تقدرش تقول كده. احنا بنقول دايما عشان يبقى الكلام واضح، بنقول في حاجه اسمها الافضليه النسبيه، يعني اللي جاء في النص ان انا سيد ولد ادم ولا فخر، ما تجيش تقول لي ايه في حد افضل منه. لما يجي يقول ان هو خير البشر بعد الانبياء فلان، ما تقولش حد فيه افضل منه. انها مثلا بقى حاجه ما فيهاش نص، مين افضل من مين؟ تقدر تقول مثلا ان سيدنا سليمان افهم من سيدنا داود في مساله، تقدر تقول ان سيدنا سليمان اكثر ملكا من سيدنا داود في مساله، تقدر تقول ان سيدنا داود اعبد من سيدنا سليمان في مساله، وتقدر تقول يعني دي الحاجات دي مش دي مش اسمها افضليه مطلقه، مش اسمها افضليه مطلقه. والا مثلا اقول اعبد البشر سيدنا داود مثلا، هيبقى ايه في زمانه، هو مش اعبد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعبد من سيدنا ابراهيم. خير الصيام صيام داود، والنبي كان بيصوم صيام افضل منه، فخير الصيام ايه بالنسبه للناس، لكن صومه مثلا مش هيبقى اعلى من صوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلى من صوم مثلا سيدنا ابراهيم. واضح؟ فالقصود اللي جاء به النص بالافضليه المطلقه نقول فيه بالافضليه المطلقه، انما اللي ما جاش فيه نص بالافضليه المطلقه نقول بقى ده افضل من الزاويه دي، افضل في الزاويه دي، افضل في الزاويه دي، حسب ما جاء النص. ماشي؟ لان دي برده مساله بيتخوض فيها كتير وما لهاش معنى ولا ليها قيمه، يعني مش هيبقى فيها فايده في النهايه، لان كل واحد ربنا عز وجل بايه يعني قسم له اشياء، لان ده عدم فهمه بيخلينا مهووسين بان لا سيدنا سليمان كان اذكى وكان افهم وكان احسن، وسيدنا داود طب ليه يعني ايه لازمته اصلا، ده من الافضلين وده من الافضلين خلاص. لانه قد يقع في كده، وخصوصا الانبياء والرسل. ليه؟ لان عشان فكره لا نفرق بين احد من الرسل، عشان دايما دايما الناس مولعه بالايه، بانها تحاول تحط حد فوق حد. لا، المعنى ده في الايمان بالرسل حاضر عندنا احنا كمسلمين، وميزنا احنا ان احنا ما بنشغلش بالنا بالايه، لا بالتفريق ده خالص خالص، ما بنشغلش بالنا بيه اطلاقا. احنا اللي ورد بينا الصور بس كلهم لهم مستوى ما من التعظيم والتكريم. المهم، ولقد اتينا داود وسليمان علما. طيب العلم اللي هو اوتيه داود وسليمان، ايه هو العلم ده؟ العلم ده بطبيعه الحال بما ان احنا بنتكلم عن نبيين يبقى ايه؟ يبقى علم الوحي بصوره اساسيه، لكن في الحقيقه هو هنا لا يراد به علم الوحي فقط. ليه؟ لان ده هيبان بقى بعد كده لما قال علمنا منطق الطير وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصن، يعني وربنا وصف الحاجات دي بانها ايه؟ علم. اذا ده برضو بيؤكد على بعد ان ما يتعلق بالامور الكونيه يصح ان يطلق عليه علم برضو. خلاص؟ يصح ان يطلق على اصحابه ايه؟ علماء. خلاص؟ لكن اللي بنقوله دايما ان اول ما يطلق اللفظ يراد به ايه؟ علم الوحي. خلاص؟ بل العلوم الكونيه وغيرها المدح اللي جاء في الوحي اغلبه لمن جمعوا بين العلمين، بين علم الايمان وعلم الايه؟ العمران. تمام؟ لمن جمعوا بين العلمين، انما فكره اللي هو صاحب العلم العمراني بس لا، ده في الوحي جاء مذموما، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حد منهم على اخرتهم ايه؟ هم غافلون. إنما الصورة الممدوحة للعلم، ولذلك ما يراد ولا يستحب لصاحب علم الوحي أو علم الإيمان إن هو يكون إيه؟ يكون ضايع في علم العمران. إن العمران واحد من الشقوق المهمة اللي لازم يدخلها الإيمان. إن الإيمان ده المفروض إن هو بيسدد ويصلح حياة الإنسان كلها، فالعمران حاجة أساسية لابد أن يدخلها الإيه؟ يدخلها الإيمان. بس بنفسية الإيمان، بمنهجية الإيمان، بنية الإيمان، بذات النية والمنهجية. المهم، ولقد أتينا داود وسليمان علما، فهم تميزوا، عندهم علم الوحي، وتميزوا بلون آخر من الإيه؟ من الحي. في بقى حاجة لازم تنتبهوا ليها، يمكن أكدنا عليها في قصة الهدهد، بس لازم ننتبه ليها في قصة النملة أو في قصة سيدنا سليمان تحديدا. هي يعني مسألة دايما دايما اللي يعني لو جينا نقول مثلا سيدنا داود وسيدنا سليمان في الوحي هم ابطال ايه؟ يعني لما يجي يقول مثلا النهارده سيدنا ابراهيم كان بطل التوحيد والولاء والبراء، صح؟ بشكل واضح. نقول مثلا على سيدنا موسى بطولته ايه؟ بصوره اساسيه في البذل لله والتضحيه ولق الصبر، صبر عالي جدا. تمام؟ طيب ومعالجه بني اسرائيل اشد المعالجه. لما نيجي نقول بقى سيدنا داود وسيدنا سليمان يذكروا دايما في مقامات الايه؟ الشكر والذكر، الشكر والذكر. بس دايما في الشكر والذكر، لان هي دي بقى اللقطه بقى، ان ده الغني الشاكر، الغني الشاكر، ففي الشكر والايه؟ والذكر، ابطال في دي، ولذلك كان حاضر جدا، اعملوا آل داوود شكرا في صاد، وهنا حاضر جدا هتلاقوا حاضر قوي سيدنا سليمان وقصه الايه؟ الشكر دي، بس هنا بقى ايه؟ نركز على بعد تاني مهم، ربنا بيورينا شاكرين، شاكرين ليه في محاريب الحياه. يعني يمكن مثلا ربنا في وصف مثلا اغلب الانبياء والرسل اخبر ان هم ايه؟ كانوا شاكرين. سيدنا ابراهيم يقول شاكرا ليه؟ لانعم. تمام؟ كذلك نجزي من ايه؟ من شكر مع سيدنا ايه نوح. فالشكر ده حاضر عند كل الانبياء, بس هنا اللي ميز الشكر بتاع سيدنا داود وسيدنا سليمان هو شكر ناس مالهم في محاريب الحياة الملك, يعني شكر الغني, سورة الغني الشاكر. تمام, ناس كمان ميز شكرهم الشكر العملي مش بس القول, اعملوا آل داودة شكرا, يمكن ده كنا تعرضنا له في الصدر. طيب يعني بنشوف صور شكر واضحة جدا من سيدنا سليمان, بنشوفها واضحة جدا من سيدنا داود. فطبعا فالشكر وما يترتب عليه من الايه من الذكر. طيب طبعا وده ناشئ عن الفكر التفكر, فهو عنده فكر ينشأ عنه شكر ينشأ عنه ايه ذكر. خلاص يعني برضو في ايه في الغالب هيبقى المراد به الايه المختلف او المتميز العلم في باب الايه في باب الاكوان او في باب العمران او في محاريب الحياة. طيب ولقد اتينا داود وسليمان علم. شوف بقى سيدنا سليمان كانت حاضر عنده المسألة دي ازاي ابتداء, او ده اللي بنقوله لما انت تكون عايز سليمان لازم تبقى داود ماشي, اللي هو ايه ان ربنا الوقالة صح كده, الوقالة الحمد لله الذي فضلنا ايه على كثير من عباده المؤمنين. تمام كده. طيب شوف دي دول قالوا مع بعض اهو, ربنا قال انهم قالوا مع بعض انهم ده كان سلوكهم خلقهم. طيب بعدها يقول وورث سليمان داود داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لو الفضل المبين, بيقول لوحده اهو. تمام لا ان هذا لو الفضل المبين بيقول عليها واحد بتاعه هو حتى الان. ربنا بيقول وقال, ما هو ورث سليمان وداود وقال يا ايها الناس, ايوه علمنا, هو بقى دلوقتي بيتكلم, هو اللي بيتكلم بس مش اللي بيتكلم يعني هناك اللي كان اللي بيتكلم مين, سيدنا داود وسيدنا سليمان. وقال يعني سيدنا داود قال الكلام ده وسيدنا سليمان ايه قاله, انما اللي بيقول مين هنا دلوقتي اللي بيقول سيدنا سليمان, لا بعيد عن بيقول على مين, هو مين اللي بيتكلم, انا ما بقولش هو بيقول انا, بيقول انا وابويا ولا انا وخالي ولا انا وجدي ولا انا وعمي, لا اللي بيتكلم في الايه الاولى مين الاثنين, وقال اللي بيتكلم في الآية الثانية مين؟ سيدنا سليمان. أيوه هو اللي بيتكلم اللي أقصده, ما أنا عارف إنه مات, هو اتكلم بعد ما مات, أنا عايز أقول إن إزاي فضل المعنى ده يسري معاه على طول الإيه؟ على طول الخط, إن هو بيقول نفس الكلام في بقية المواقف. بنشوف بعد كده يعني يجي ولذلك سبحان الله بعد كده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل, خلاص ده مقطعه يعني في الآية الأولى وقال الحمد لله الذي فضلنا, والآية الثانية رقم 16 إن هذا لو الفضل المبين, وبعدين جاء مقطع وحشر سليمان جنوده من الجن وقال النمل والحديث عن النمل, وجاء بعدها إيه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهمني برضو إيه نفس القصة, ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى إيه والدي, شوفوا نفسه حاضر عنده النعمتين ماشي, وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الايه الصالحين. تمام شوفوا ان اعمل صالح الذي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى. طيب بدات بعد كده قصه الايه الهدهد, خلاص واللي حصل من الهدهد واللي حصل من قوم سبأ او من حديث ملكه سبأ والعرش بتاعها. وفي الايه رقم 40 لقي سيدنا سليمان بيقول قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. برضو إيه حضرة في نفس الموضوع في ذات الإيه وفي ذات الحدث. خلاص في الآية رقم 42 ربنا يقول إيه ربنا سبحانه بحمد بيحكي لنا عن سيدنا سليمان يقول إيه فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فاحنا وكأن إبراز للشكر بتاع ايه سيدنا سليمان بشكل حاضر وواضح, يتقال هو سيدنا داود شكور هو سيدنا سليمان, وبعدين بعد ما مات سيدنا داود اصبح سيدنا ايه سليمان ان هذا لو الفضل المبين, وبيكلم الناس ولهم ان هذا لو الفضل المبين. وبعدين دي قصة النملة, فلما يشوف الكلام ده يقول لهم ايه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك, وبعدين بعد ما إيه ما خلاص العرش يجي ومش عارف إيه فلما رأوا مستقرا عند قال هذا من فضل ربي ليبلوني إيه أشكر أم أكفر. ففي استحضار واضح في المقامات اللي هي سبحان الله معالجة للنفوس, المقام اللي النفس فيها إيه هتزهو وتفتخر يقول له حاسب ينكسر أنت رايح فين تعال هنا هو بيكلم الناس ويقول لهم علمنا منطقة الطائرة وأوتينا من كل شيء، إن هذا اللي هو الفضل المبين. ولذلك خد بال حضرتك من حاجة بقى، من هو نفسه، هو منهجيته في الحديث عن الأمور والكلام عن النعم، وكأنه مش عايز يقول أنا، أو مش عايز يقول هو ما يقولش أنا أصلا. وده اللي قلنا دايما، إن أنت بتثني على الله ولا بتثني على نفسك؟ أنت عايز ترغبهم في تحببهم في الله، عايزهم يعظموا الله ولا يعظموك؟ احنا لما بنتكلم في مآثرنا وانجازاتنا بيبقى ده همنا، يعني الناس ايه تعظمنا احنا، للاسف الشديد مش تعظم ربنا، مش تعظم رب سبحانه بحمد. فانت عايز يعظموا مين؟ زي الطريقة اللي بيتكلم بيها سيدنا سليمان، طريقة واحد يريد منهم انهم يعظموا مين؟ ربنا. يستوقفنا بقى استعماله لكلمة فضل، واضح ان الفضل اصلا هو ليه الزيادة، عشان يؤكد على فكرة عدم الاستحقاق. حط ده في مقابل واحد بيقول انما اوتيته على علم عندي، ان فكرة ايه التأكيد على نفي الاستحقاق، ده فضل من الله. فاستعمل كمان كلمة ايه، طب ما ممكن يقول كرم من الله، ممكن يقول ايه نعمة، ممكن يقول مكافأة من الله. لا، ده هو ما يتجاسرش حتى يوصف الكلام ده بانه ايه مكافأة، ده بيسميه ايه فضل، يعني حاجة زيادة على استحقاقي. فهو حد مش يريد انه يتحدث عن نفسه، يريد انه يتحدث عن رب، لا يريد ان يتحدث عن نفسه، يريد ان يتحدث عن ربه. مش يريد من الناس انهم يعظموه، يريد انهم يعظموا ربه الذي اتاه ذلك. ولذلك مع البقى السيطرة والهيمنة والتمكن ده نلاقيه دايما بايه. ولذلك سيدنا سليمان تميز بالمسألة دي، ان الناس اتاهم الله قدرات خارقة فيما يتعلق بدنيا الايه البشر. يعني ربنا في كلام مثلا عن سيدنا داود يقول ايه، وألنا له الحديد ان اعمل سابغاتي وقدر في الايه في السرد. دي حاجات في مستوى الصناعات والكلام ده، ده انت بتتكلم على واحد يعني ايه، وألنا له الحديد، يمسك الحديد يشكله ويعمل كل كلام. يعني ربنا اتاهم امكانيات، يا جبال اوبي معه ايه والطير، ربنا اداهم امكانيات ايه خارقه لصوره للعدل اللي عند البشر، ماشي، مش على النواميس، ما بتجريش على النواميس اللي عند الايه اللي عند البشر. فالنوع ده من الناس اللي خدت عطاءات لو صح التعبير خارج حدود الطاقات البشريه والقدرات البشريه، ربنا بيورينا سلوكهم ازاي. حط ده بقى مع اطفالنا جنب سوبرمان، بيوريك سيدنا داود وسيدنا سليمان مع القدرات دي، حط ده جنب الملك اللي عنده قدراته وامكانياته بيروح وبيجي، بيوريك ملك اهو سيدنا سليمان. شوفوا يعني المصائب اللي بتحصل لاطفالنا في البناء بتاعهم، طب ما هو موجود اهو، انت فرحان بسوبرمان بيعمل يعني بيطير بيروح وبيجي. شوف سيدنا سليمان كان من جنوده، ومن جنوده من يفعل مش عارف اتيجي بقبل ان يرتد عليك ايه طرفك. واسلنا له عين القطر، ومن الجن ما يعمل بين حشر سليمان جنوده من الجن. طب رغم كل ده بنشوف شخص ماله، تواضع لله ومنكسر لله، مش عارف بيعمل ايه وبيود ايه ومش بقى عشان خاطر حبيبته اللي مش عارف راح فين يروح يجيبها مش عارف منين وينتقد. مش المسخره وقله الادب دي اللي بتربى على العيال؟ تربيني سيدنا سليمان اللي عنده هذه، الذي اتاه الله تلك القوى واتاه الله ذلك الملك، كيف يسلك، كيف يكون سلوكه؟ مش كيف يسلك بس مع الله، كيف يسلك مع الناس، سلوكه كان عامل ازاي مع ملكة سبأ، كيف يسلك مع جنوده، مع الهدهد، كيف يسلك مع النملة. توريه صورة فعلا فعلا حاجة مبهرة، والله ظلمناهم. بتوريه كيف يسلك سيدنا. ولذلك انا كنت بقى تقول لي يا دكتور بس الناس منبهرة، ما فيش حاجة الناس منبهرة بيها، ما فيش في الوحي زيها، بس احنا اللي مش واخدين بالنا، احنا مش منتبهين. هو في سوبرمان في زي سوبرمان واعلى من ايه من سوبرمان، في ذي القرنين، في جلادياتور، في جلادياتور يصوروا بقى الرجل القوي اللي عنده قدرة ومش عارف ايه وبيعمل وبيودي، موجود 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 ذي القرنين بعلمي وحكمته، وازاي بقى وتوضعه لله وانكساره ازاي وقوته انه بنى سد وعمل وودى ويأجوج ومأجوج اللي كانوا مهددين البشرية دول خلص عليهم هيركليز اللي بيحاولوا يصوروها. لذلك الوحي فيه الكفاية والغناية، كل حاجة البشرية تعلقت بيها او خدت برسم او بدماغهم احنا اجرمنا في حق اولادنا لما تأخرنا عليهم وسبناهم للمسخرة دي. زي كان بقى ان يبادر بان الكلام ده يكون حاضر عند ابني، بحيث ان هو ده ايه بالله عليكم بقى الواد اللي يعرف سيدنا سليمان بالشكل ده هينبهر بسوبرمان، اللي يعرف ذي القرنين هينبهر بهركليز، هيبقى عمال بيدور على الافلام بتاعت اسبرتا ومش اسبرتا والمسخرة دي مش حاضر اصلا. الله المستعان. فازاي بيصور سيدنا سليمان او ربنا بيقص علينا من شأن سيدنا سليمان حضور المسألة دي، لولا بس صدق المقام لا ده حضر كمان في كلامه العادي، يعني حتى مثلا وهو بيتكلم ما بيتكلمش بتعالي ولا بفخر ولا بكبر ولا كذا، ولما بيفتخر ما بيفتخرش بنفسه وبقوته وبقوته، ده بيفتخر بايه؟ بالعلم اللي ربنا اداه بالوحي، ووتينا العلم قبلها وكنا مسلمين، وكنا مسلمين بنشوف مع 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 الهدهد حتى يعني في كلام سي او في 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 حوار سيدنا سليمان معاه، ان ازاي سيدنا سليمان بيسمح له يتكلم ويعبر عن بيبين حجته، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل واحنا بنتكلم في قصة الهدهد. طيب لكن هنا من اوائل ما يستوقفنا مسألة المنهج ده، ان اللي عايز سليمان يبقى داود خلاص، يعني ما تقوليش انا عايز سليمان وانت مش داود، ولذلك ده ايه يعني كان واضح بشكل كبير. وقال وقال الحمد لله، وقال الحمد لله الحمد لله. طيب الذي فضلنا سبحان الله، يعني شوف خد بالك من كلمة الفضل وحضور كلمة الفضل، الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. طيب ما قالوش احنا افضل من ايه من غيرنا، قالوا مين اللي فضلنا؟ الله هو الذي فضلنا، يعني لولا الله ما ايه ما فضل. مش فكر ده حد يقول انا افضل من فلان على فكرة انا احسن من فلان ويبقى زعلان، واش معنى فلان خدت واش معنى فلان خد انا افضل منه، يعني ومن يهن الله فما له من مكرم، اللي بيكرم الله واللي بيحرم من الاكرام ده برضه من عند الله، زي ما قلنا اللي بيستعمل عباد الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير، الله على كثير من عباده المؤمنين، ما قالوش على كل ايه. ولذلك ده واحد من الاجرامات اللي احنا بنوع فيها اللي هي التعميمات، ده اعلم اهل الارض، افضل واحد مش عارف ايه، احسن واحد في مش عارف ايه، ده انا اجدع واحد بعمل مش عارف ايه، هذا الشيء لا مثيل له، انا عملت حاجة مش ممكن يكون لها، يعني التعميمات دي ايه اصلا. اصلا اللي يفقه عن الله لازم لما حتى يتكلم عن فضل الله عليه ما ايه ما يتجاوزش الحدود، ما يتجاوزش الحدود. فلما جو كلمه قالوا الحمد لله الذي فضلنا على ايه، على كثير من عباده المؤمنين، قالوا على كل، على كثير من عباده المؤمنين. فتشوف دقتهم في الكلام، هم برضو ايه ما نسبوش نفسهم الافضلية لايه المطلقة، رغم ان في الزمن ده هم ليهم الافضلية لايه المطلق. ولو قالوا الحمد لله الذي فضلنا على كل المؤمنين وقصدهم اهل زمانهم الكلام ده ايه صحيح، بس برضو تشوف تواضعهم وتشوف برضو دقتهم في الكلام، لان الانسان او النوع ده من الصالحين لما تلاقوهم بيقولوا الكلام ده يبقى دعوا اليه واضطروا اليه، يعني الاصل ان هو بايه ما بيقولوهش، يعني النبي مش قاعد ليل ونهار عمال يمجد في نفسه قدام الصحابة صلى الله عليه وسلم، لا ده لما يحتاج يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر. والصحابه ما همش قاعدين ليل ونهار يقول والله ما نزلت ايه الا واعلم فيما ولا اعلم احد اعلم مني بكده، مش قاعد يقول ليل ونهار، لا لما احتيج اليها، فهي لا تذم اذا احتيج اليها ماشي، تقبل اذا كانت في ايه في سياقها، انما اللي قاعد لي ليل ونهار عمال يمجد لي في نفسه يحكي لي عن شخصه وعامل لي مش عارف ايه ايه خلاص ورمنا، بداعي وبغير داعي ملهاش معنى. انما لا لما يكون الداعي حاضر لا ده يذم انها ما تحصلش، انها ما تقالش ان ما تقالش ان ما يبينش ما يكون الداعي حاصل. لا الحمد لله ان الامر ده بفضل الله بيعمله كويس. الامر ده لا على اي اعتبار؟ لا الحمد لله الامر ده عمله احسن من فلان او احسن من اي حد، وده شيء معروف ومشهود به مثلا. فلما يكون في سياقه ليه لا يذم. انما لما تبقى البانه في بق الانسان وقاعد ليل ونهار عمال بيتكلم فيها ويقول بيها مش عارف ايه والكلام ده مرض، ده يبقى مرض خلاص. وانا 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 وانا, وانا بداعي وبغير داعي ده مرض. ولذلك لما نجد اولئك الصالحين قالوا الكلام ده يبقى قالوه ايه؟ اضطرارا، اضطروا اليه. طيب لما اضطر، لما الانسان يضطر انه يقول يتكلم بايه؟ بدقه، بعدل، بانصاف، يقوم لله بالقسط ماشي، ما يهولش. زي ما قلنا له ما تهونش من نفسك، ما ايه ما تهولش. زي ما قلنا له ما تقزمش، ما تضخمش. تضخمش بقى نفسك بايه؟ بزياده، تقول عن نفسك حاجات لا. ولذلك سبحان الله باي منطق يحكم الانسان على ايه؟ يعني على العالم كله. ده العلماء كان عندهم كلام في قصه الاجماع ومش الاجماع ومش عارف ايه، وكان بعضهم مثلا من ارائه انه بيشوف ان الاجماع ما ينعقدش بعد الصحابه مثلا. لا ده يعني بيشوف ان الاجماع ما ينعقدش اصلا يعني بعد مرحله ما كمان في حياه الصحابه. يقول لك اصلا يعني يتعذر ان انت تجمع كل ايه، تقول ان كل الصحابه ايه اجمعوا على كده. ما ممكن واحد هناك في بلاد تركستان هو ايه ما بيقولش كده، ورايه معتبر ومحترم وله وله وله. فده كان واحد من اعتراضات بعض الناس على انعقاد الايه، او بعض العلماء على انعقاد الايه، الاجماع. فبأي منطق تبقى انت قاعد هنا كده وتقول ما رأيت، او تقول مثلا اعلم الناس بكذا فلان. انا بقول زيك سبحان الله العلماء كان كلامهم دقيق وجميل، كان يقول ما رأيت لا اعلم، ما سمعت مثلا ما اخرجت الشام، هو في الشام وشايفها وعارفها، عارف ايه اللي حاصل وايه اللي داخل وايه اللي طالع، ففاهم. انما فكره بقى ان هو بهذا الجزم، لا هذا كلام غير دقيق. وقالوا الحمد لله الذي فضلنا عليه على كثير من عباده المؤمنين. ودي بقى النقطه الجميله الثالثه، نقطه ايه؟ ان هم شغلهم الافضليه على المؤمنين. يعني هم ميدان المنافسه لو صح التعبير، ميدان السباق اللي شغلهم مع مين؟ مع المؤمنين. ما يجيش واحدة فرحانة تقول لك ليه، وهو انا مش عارف زعلان مني ليه، ده انا اجدع واحدة، ده انا اجمل واحدة، ده انا مش عارف افكه واحدة، ده انا ليه، ده انا مش عارف افضل واحد في كذا، ده انا اوجه واحد. لا، اللي يشغل الانسان في ميادين السباق، السباق مع مين؟ مع المؤمنين. واللي الانسان يفرح به فعلا واللي يسعى له حقا السباق مع المؤمنين، او المنافسة مع مين؟ مع المؤمنين. الذي فضلنا على كثير من عباده، كان ممكن تخلص كده بس قالوا الايه؟ المؤمنين. عشان ده بيوصل رسالة الإنسان. فإحنا قدام شخص كده، خلي بالكم إحنا قدام شخص، سيدنا سليمان هو هذا الإنسان اللي بيقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ليه؟ المؤمنين. بل حتى بنشوف سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة ما بيحاولش يظهر اللي هو بقى إيه، بيضخم من ذاته ويمجد من شخصه، لا. يعني رغم ان عنده كل حيثيات الايه الكلام ده، بنشوف ناس ما عندهمش اي حاجه في اي حاجه في اي دنيا في اي دنيا، وبيملا الدنيا جاعيا عن ويملاها بقى ايه جعجعه بشويه انجازات او شويه حاجات ما تستحقش ولا تستاهل ولا يتكلم فيها اصلا. تبرا انجازات عظيمه وكلام كبير ويقعد يتكلم فيه ويعيد ويزيد في ليل ونهار في يعني فيما يتكلم سبحان الله. ولذلك يعني كان الشاعر يقول ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. السنبلة المليانة من القمح مالها؟ تنحني عشان مليانة مش فاضية. ولذلك الناس اللي تلاقيهم عمالين يعيدوا ويزيدوا في كلام لانه فاضي اصلا، ما عندوش انجازات في حياته، هو حاجة واحدة عمال يعيد ايه ويزيد فيها. فملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. هو سيدنا سليمان اللي بيقعد يحكي عن انجازات ولا يمجد في 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 نجاحاته هيقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. فدايما اللي بيقعدوا يعملوا كده هو لون من الاحساس بالنقص اصلا. علينا في الشاهد ان هنا ده اول مشهد عندنا، اول فصل من الفصول. ان شاء الله نستأنف في الحلقه القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام. وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام.